إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا مجموع من علم العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له، تحت عنوان صفة الصلاة. وقد كان رحمه الله تعالى حريصا على بيان صفة الصلاة كما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي بذلك مسموعا ومقروءا مطولا ومختصرا، من أجل أن يصل ذلك إلى جميع فئات المسلمين، ومراعاة لما عليه أهل العصر من ضعف الهمم وفتورها وفتور العزائم وخنوعها، بحيث إنهم لا يبذلون المجهود من أجل النظر في المطولات، وإنما يحتاجون إلى الشيء اليسير السهل ليأتوا بذلك على طريقة سريعة طائرة، لأنهم لا يبذلون المجهود ولا ينفقون الأوقات في تعلم دين الله تبارك وتعالى كما ينبغي. وما لا يدرك كله لا يترك كله، وإنما يجتهد الإنسان على أن يأتي بما استطاع، أقدم من قوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله الذي فرض على عباده الفرائض من غير فقر إليهم ولا احتياج، وأعطى القائمين بها أكمل الأجر وأفضل الثواب، وعاقب المعرضين عنها والمفرطين فيها بما يستحقون من العذاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من غير شك ولا ارتياب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعباد، أتم الله به النعمة على المؤمنين وأصلح به أحوال الدنيا والدين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله رضي لنا دينا لم يرض لنا دينا سواه، رضي لنا الإسلام ومن به على هذه الأمة. قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال فيه أيضا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فأذكركم نعمة الله عليكم في دين الإسلام، فكم من أناس وما أكثرهم ضلوا عن دين الإسلام ولم يهتدوا إليه، فخسروا في دنياهم وآخرتهم، كما قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والعمل. فليس الإسلام عقيدة فحسب، ولكن الإسلام عقيدة وقول وعمل. فكما لا يكون الإسلام بالعمل وحده، كذلك لا يكون بالعقيدة وحدها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. أخرجاه في الصحيحين. ومعنى ذلك أن هذه الأصول هي دعائم الإسلام التي لا يمكن أن يقوم إلا بها، كما لا يقوم البناء إلا بأساسه. إننا أيها الإخوة نذكر أنفسنا وإياكم نعمة الله علينا في هذا الدين الإسلامي، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. ولكن اعلموا أيها الإخوة أن نعمة الدين الإسلامي كغيرها من النعم، إن شكرت زادت وثبتت واستقرت، وإن كفرت نقصت أو زالت، نسأل الله العافية. فإذا قمنا بما يجب علينا من دين الإسلام من حمايته والدعوة إليه والثبات عليه، فإننا سوف نزداد منه ثباتا وعملا ودعوة، كما قال ربنا عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وبهذا يتبين لنا أنه كلما ازداد الإنسان طاعة لله فتح الله عليه من أبواب العلم والإيمان ما لم يفتحه على غيره. فأحث طلبة العلم خاصة على التمسك بشعائر الإسلام الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله عز وجل وبحقوق عباده، حتى يزيدهم الله علما وهدى ونورا. فتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله لتعبدوا ربكم على بصيرة وبرهان. فإنه لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوي من يعبد الله وهو يعلم كيف يعبده ويعلم أنه يعبده على شريعة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يستوي هذا ومن يعبد الله وهو يجهل ذلك. ومتى علمتم حدود ما أنزل الله فاتقوا الله تعالى في التزامها ما استطعتم، وطبقوها كما علمتم، ولا تأخذكم في ذلك لومة لائم أو انتقاد منتقد، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ولا يخفى علينا جميعا أن دين الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. وهذه الأركان الخمسة تتفاوت في مراتبها وفضلها وأحكامها، وتشترك كلها في أنها أركان الإسلام. أما ما يتعلق بالصلاة فهذه رسالة في الصلاة، لعل الله سبحانه أن ينفع بها علما وعملا، وأن يجعلني وإياكم هداة مهتدين. وإنما اخترت هذا الموضوع لأمرين: الأول أهميته الشرعية، حيث إن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. الثاني أن كثيرا من المسلمين اليوم تهاونوا بكثير من أمور الصلاة، ثم ذكر رحمه الله ما تتضمنه هذه الرسالة وما تعرضه في أثنائها وأحنائها، وهذا كالإجمال الذي يعقبه التفصيل والذي يردفه البيان، فإن ذلك يكون حسنا جدا ليكون المرء على بصيرة مما هو مقدم عليه. فتتضمن هذه الرسالة عرض الأمور التالية: الأول في معنى الصلاة لغة وشرعا، الثاني متى وأين فرضت الصلاة، الثالث في بيان أهميتها شرعا، الرابع في بيان فضلها وفوائدها، الخامس في التحذير من إضاعتها، السادس في بيان حكم تاركها، السابع في بيان بعض شروطها، الثامن في بيان صفتها في ضوء الكتاب والسنة، التاسع في بيان الواجب فيها، العاشر في بيان قاعدتين شريفتين، الحادي عشر في بيان أهمية الخشوع وما يتعلق به، الثاني عشر في بيان حكم صلاة الجماعة وبيان بعض أحكامها. الفصل الأول: معنى الصلاة لغة وشرعا. الصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم، أي يدعو لهم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم، رواه مسلم. والجمهور على أن معناه، أي على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان صائما فليصل، أي فليدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك. وأصل الصلاة في اللغة الدعاء. وقال الأعشى: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، واستشفعت من سرات الحي ذا شرف، فقد عصاها أبوها والذي شفعا، مهلا بني فإن المرء يبعثه هم إذا خالط الحيزوم والضلعا، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضجعا، أي عليك مثل الذي دعوت به لي. والصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، فيشمل ذلك الصلوات الخمس والجمعة وصلاة الجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر، إن قلنا بافتتاحهما بالتكبير واختتامهما بالتسليم. ولا يشمل ذلك الطواف بالبيت، لأنه لا يفتتح بالتكبير ولا يختتم بالتسليم. وأما حديث الطواف بالبيت صلاة، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فقد قال رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله، أي ولا يبطل الطواف ما يبطلها، أي ما يبطل الصلاة من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك. الحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. قال الترمذي وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن السائب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أي على ما تضمنه الحديث من التوجيه والحكم. يستحبون ألا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله تعالى أو من العلم. وصحح الألباني في صحيح سنن الترمذي وغيره ما رواه الترمذي مرفوعا عن ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف حول البيت مثل الصلاة. وأما الحديث الذي ذكره وذكر أنه لم يثبت كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهو: الطواف بالبيت صلاة. وأما ما عند الترمذي فالطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. صححه الألباني مرفوعا في صحيح سنن الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، أيدعو لهم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي مر وأخرجه مسلم في صحيحه: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، أي فليدعو بالبركة والخير والمغفرة، وإن كان مفطرا فليطعم. والصلاة من الله تبارك وتعالى حسن الثناء، ومن الملائكة الدعاء. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية فيما أخرجه البخاري معلقا مجزوما به: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون أي يبركون. رواه أيضا أو ذكره أيضا البخاري معلقا مجزوما به: يصلون يبركون. وقيل إن صلاة الله عز وجل الرحمة، وصلاة الملائكة الاستغفار. والصواب القول الأول. قال الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أي عليهم ثناء من الله ورحمة. صلوات من ربهم أي ثناء من ربهم ورحمة، فعطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة. فلو كانت الصلوات هاهنا بمعنى الرحمة لكان المعنى أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، ولعطف الشيء على نفسه، ولكن عطف الرحمة على الصلوات والعطف يقتضي المغايرة. أفاده العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. الصلاة من الله الثناء، ومن المخلوقين الملائكة والإنس والجن القيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح. والصلاة من الطير والهوام التسبيح. والصلاة في الشرع عبادة لله ذات أقوال وأفعال معلومة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، أي تلك العبادة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. فالصلاة كانت اسما لكل دعاء، فصارت اسما لدعاء مخصوص. أو كانت اسما لدعاء فنقلت إلى الصلاة الشرعية لما بينها وبين الدعاء من المناسبة، والأمر في ذلك قريب. فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يفهم منه سوى الصلاة المشروعة، والصلاة كلها دعاء، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، وطلب الحاجات من الله وحده بلسان المقال. ودعاء عبادة هو طلب الثواب بالأعمال الصالحة من القيام والقعود والركوع والسجود، فمن فعل هذه العبادات فقد دعا ربه وطلب بلسان الحال أن يغفر له، فتبين بذلك أن الصلاة كلها دعاء مسألة ودعاء عبادة لاشتمالها على ذلك كله. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الفصل الثاني، متى وأين فرضت الصلاة؟ فرضت الصلوات الخمس قبل الهجرة ليلة المعراج، أي في الليلة التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، وكان ذلك قبل الهجرة بسنة واحدة، وقيل بثلاث سنوات، وقيل بخمس سنوات، وفرضها الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 50 صلاة كل يوم وليلة، فقبل ونزل مستسلما لهذا الأمر راضيا بفرض الله له، وهو قائد هذه الأمة، والتزامه بذلك التزام للأمة كلها، حتى مر بموسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وهو في السماء السادسة، فقال له موسى: بما أمرت؟ قال: أمرت 50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فوضع عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله، فرجعت فأمرت 5 صلوات كل يوم، فرجعت إلى موسى فقال: بما أمرت؟ قال: قلت أمرت 5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قال: سألت ربي حتى استحييت، ولكني أرضى وأسلم. قال: فلما جاوزت نادى مناد: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. الحديث في الصحيحين. فنزل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم راضيا بذلك، منشرحا به صدره، ولله الحمد. وأول ما فرضت الصلاة كانت على 2 ركعتين إلا المغرب فثلاث. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم زيد في صلاة الحضر، فصارت رباعية ما عدا الفجر والمغرب. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة 2 ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأولى. ورواه الإمام أحمد مطولا وفيه إلا المغرب لأنها وتر، والصبح لأنه يطول فيها القراءة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله، هل كانت الصلاة مفروضة قبل المعراج؟ فذهب بعض العلماء إلى أنه لم يكن قبل المعراج صلاة مفروضة إلا ما وقع من الأمر بصلاة الليل من غير تحديد، وذهب قوم إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، والله سبحانه وتعالى أعلم. الفصل الثالث: أهمية الصلاة شرعا. إن للصلاة أهمية عظيمة ومكانة عالية في الإسلام، فهي أحد أركان الإسلام العظيمة، بل هي أهمها بعد الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويدل على أهميتها أنها من أهم أركان الإسلام، وهي في المرتبة الثانية، لأن الذي قبلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهي إذن ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والصلاة عمود الدين، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وفي السلسلة الصحيحة. والصلاة خاصة من بين سائر أركان الإسلام غير الشهادتين، إذا تركها الإنسان كان كافرا كفرا مخرجا عن الملة، أي إنه يكون كفرعون وهامان وأبي بن خلف. وهذا يقوله رحمه الله تعالى اعتقادا، لأنه يذهب رحمه الله تعالى على حسب ما أدت الأدلة عنده إليه، يذهب إلى كفر تارك الصلاة كفرا أكبر ولو تركها تكاسلا وتهاونا، فهو على هذا رحمه الله تعالى، وسيأتي ذلك في فصل مستقل. قال: ولسنا نقول ذلك من باب التخويف أو من باب الترهيب أو من باب التشويق إلى فعلها، ولكننا نقول ذلك نستند فيه إلى دليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنه. أما الأركان الثلاثة الأخيرة، إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم تاركها، ليس جحدا لوجوبها ولكن تهاونا بها، ولكن القول الراجح أن تاركها لا يكفر، يعني الأركان الثلاثة إيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت. أما الصلاة فإن الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما حكي من إجماع الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن تاركها كافر كفرا مخرجا عن الملة وإن كان مقرا بوجوبها. هذا ما يذهب إليه العلامة المصنف رحمه الله تعالى، وسيأتي لذلك مزيد بحث إن شاء الله تبارك وتعالى وبحوله وقوته. قال: وهذا يدل على أهمية الصلاة، وأنها من الأمور الهامة التي لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن أن يتهاون بها أو يفرط فيها. إن الله تعالى فرض الصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فوق السماوات السبع في أعلى مكان يصل إليه المخلوقون، فهذا يدل على أهمية الصلاة، ويدل على أهميتها أيضا أن الله فرضها عليه في أفضل ليلة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة المعراج التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء حتى على فوق السماء السابعة، حتى وصل إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام، أقلام القضاء والقدر التي أشار الله إليها في قوله: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا ويمرض صحيحا ويصح مريضا ويميت حيا ويحيي ميتا، إلى غير ذلك من شؤونه التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. ومما يدل على أهمية الصلاة أن الله فرضها عليه صلى الله عليه وآله وسلم بدون واسطة بينهما، بل كلفه بالصلاة منه إليه. ومما يدل على أهمية الصلاة أن الله فرضها على العباد أول ما فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة، وكونها 50 صلاة يدل على محبة الله للصلاة وعنايته بها، وأنها عبادة تستحق أن يستغرق الإنسان معظم وقته فيها، لأنها الصلة بين الله وعباده، يجد فيها المؤمن راحة نفسه وطمأنينة قلبه. ولهذا كانت قرة عين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يريد الحديث الذي أخرجه النسائي من رواية أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال الألباني: صحيح، كما في صحيح سنن النسائي. ولهذا كانت الصلاة قرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو صلى المسلم 50 صلاة وكل صلاة تستوعب ربع ساعة، فسيمضي في الصلاة 12.5 ساعة، فإذا لو أن الإنسان اشتغل فيها لاستوعبت من وقته أكثر الوقت. وهو في هذا ناظر رحمه الله تعالى إلى أصل الفرضية، فرضها أولا 50 صلاة ثم وقع التخفيف بعد فصارت إلى 5 صلوات، ولكن هو ينظر إلى الأصل، فإن من محبة الله تبارك وتعالى للصلاة ومن عنايته بها أنه فرض على عباده أولا 50 صلاة. لو أن ذلك كان كذلك لصلى المسلم 50 صلاة وكل صلاة تستوعب ربع ساعة، فيمضي في الصلاة 12.5 ساعة، فإذا لو أن الإنسان اشتغل بالصلاة لاستوعبت من وقته أكثر الوقت. ثم جرد بين الله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم مراجعات، حتى خفف الله عن عباده بلطفه ورحمته وفضله، فجعلها 50 في الفعل و50 في الميزان. وفي هذه 5 مصالح 5 وثواب 50. في هذه 5 يعني في الصلوات المفروضات، وهي 5 فيها مصالح 5 وثواب 50، وهذا من نعمة الله عز وجل. وليس هذا من باب جزاء الحسنات بعشر أمثالها، لأن العمل الصالح كله الحسنة فيه بعشر أمثاله. وهذه لفتة من لفتاته رحمه الله تعالى الثاقبة التي آتاه الله رب العالمين أمثالها. ليس هذا من باب جزاء الحسنات بعشر أمثالها، لأن العمل الصالح كله الحسنة فيه بعشر أمثاله. فلو كان من باب الحسنات بعشر أمثالها لما كان بين الصلاة وبين العبادات الأخرى فرق، ولكن هذه 5 كأننا صلينا 50 صلاة، ولكل صلاة 10 حسنات، فتبلغ 500 حسنة في هذه الصلوات الخمس، والله يضاعف لمن يشاء، فهذه حسنة واحدة تعد إذا فعلت كأنها فعلت 10 مرات، فإذا صلى صلاة من الصلوات المفروضة فكأنما صلى 10 صلوات، لأنه صلى صلاة بحسنة والحسنات بعشر أمثالها، فإن هذا يكون في الصلاة وفي غيرها. وأما الصلاة فلها ميزة ليست لسائر العبادات، لذلك فهو إذا صلى هذه الخمس فكأنما صلى 50 صلاة، ولكل صلاة من 50 10 حسنات، فتبلغ 500 حسنة في هذه الصلوات الخمس، والله يضاعف لمن يشاء. فهذه حسنة واحدة تعد إذا فعلت كأنها فعلت 10 مرات، فالإنسان إذا صلى الظهر مثلا فكأنه صلاها 10 مرات، وإذا صلى العصر كأنه صلاها 10، وهكذا. فهذه هي الميزة في أنها 50 بالفعل و50 في الميزان. مما يدل على أهمية الصلاة أيضا أن الله أوجب فيها الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر والنجاسة في البدن والثوب والمكان، فأوجب فيها الطهارة من الحدث والخبث ليكون المصلي على أكمل حال في طهارة ظاهره وباطنه. ومما يدل على أهمية الصلاة كثرة النصوص الواردة بشأنها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أمرا ونهيا وترغيبا وترهيبا وخبرا وطلبا، وأنه اجتمع في مقدمة هذه الصلوات التطهير البدني والتطهير القلبي، حتى يدخل الإنسان في صلاته ويقف بين يدي ربه وهو طاهر القلب طاهر البدن طاهر المكان. وهذه العناية تدل على أهمية هذه الصلاة. الصلاة لها شأن انفردت به على سائر الأعمال الصالحة، منها أن الله تبارك وتعالى سمى الصلاة إيمانا، كما قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة إلى المسجد الحرام، لأن الصلاة تصدق عمل المصلي وقوله، فسماها الله تبارك وتعالى إيمانا. وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، لأن أقواما لم يدركوا تحويل القبلة فماتوا قبل أن يحول الله تبارك وتعالى القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. فقال بعض المسلمين من أصحاب النبي الأمين: ما حال إخواننا الذين ماتوا ولم يدركوا تحويل القبلة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فسمى الصلاة إيمانا، لأن الصلاة تصدق عمل المرء وقوله. وقد خصها الله تبارك وتعالى بالذكر تمييزا لها من بين شرائع الإسلام. قال الله تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وتلاوته اتباعه والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين. وأقوام يتوقفون في التلاوة عند الأداء اللفظي، وليس كذلك، فإن التلاوة على حسب ما هو في كتاب الله تبارك وتعالى من ذكرها إنما تعني هذا، تعني الأداء اللفظي، وتعني الفهم والتدبر، وتعني الاتباع والعمل بجميع شرائع الدين التي دل عليها القرآن المبين. فقال ربنا تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وتلاوته اتباعه والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين. فتدخل الصلاة في قوله جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، فخصها بالذكر تمييزا لها. وقوله تعالى: وأوحينا إليهم فعل الخيرات، ويدخل في فعل الخيرات ابتداء الإتيان بالصلوات، ولكنه ذكرها وخص ذكرها بعد أن أتى بهذا العموم في قوله تعالى: فعل الخيرات. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، فخصها بالذكر مع دخولها في جميع الخيرات. وغير ذلك كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، وفيه دلالة على أهمية الصلاة وما انفردت به دون العمل الصالح كله. فقد قرنت في الكتاب المجيد بكثير من العبادات، ومن ذلك قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وغير ذلك كثير. وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يصطبر على الصلاة، فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بالاصطبار على جميع العبادات لقوله تعالى: واصطبر لعبادته، ولكن خص الصلاة بالذكر فقال: واصطبر عليها. وأوجبها الله تبارك وتعالى على كل حال، ولم يعذر بها مريضا ولا خائفا ولا مسافرا ولا غير ذلك، بل وقع التخفيف تارة في شروطها، وتارة في عددها، وتارة في أفعالها، ولم تسقط مع ثبات العقل بحال. فما مر أن الذي لا يستطيع أن يصلي على جنب فإنه يصلي مستلقيا، وإن لم يستطع أن يأتي بأي حركة من حركات جسمه فإنه حينئذ يأتي بها بعينيه، كما مر ذكر ذلك في صلاة المريض. فلو أنها كانت تسقط في حال لسقطت في مثل هذه الحال، بل ما هو أدل من ذلك وهو ما يتعلق بصلاة الخوف. فإنك لو نظرت في الكيفيات التي وردت عليها صلاة الخوف كما صلاها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لوجدت أن الله تبارك وتعالى لم يعذر أحدا مع وجود عقله وعدم ذهابه بترك الصلاة أبدا. فهذا يدل على عظم هذه الفريضة، على عظم هذه العبادة، على الضد مما يقع فيه كثير من المسلمين من الاستهانة بالصلاة، بل إن بعضهم والعياذ بالله يسخر من المصلين ويستهزئ بالصلوات إلى غير ذلك من هذه الأمور الفاشيات. وسيأتي توجع الشيخ المصنف رحمه الله تعالى من هذا الفعل، لأنه فاش هنا وهناك، يكاد يطبق عليه كثير من المسلمين في كثير من الأقطار، والله المستعان. وقد أوجب الله تبارك وتعالى الصلاة على كل حال، ولم يعذر بها مريضا ولا خائفا ولا مسافرا ولا غير ذلك، لا تسقط مع ثبات العقل بحال. واشترط الله تعالى لها أكمل الأحوال من الطهارة والزينة باللباس واستقبال القبلة مما لم يشترط في غيرها من العبادات. وقد أمر باستعمال جميع أعضاء الإنسان في هذه العبادة من القلب واللسان والجوارح، وهذا مما تختص به، ونهى أن يشتغل فيها بغيرها، حتى بالخطرة، حتى باللفظة، حتى بالفكرة. بل إذا ما أتى الإنسان شيء من ذلك ينبغي عليه أن يقطع وأن يتوقف عن الاسترسال مع الخواطر، لأن السهو في الصلاة لا بد منه. وأما السهو عن الصلاة فهذا هو الذي يؤاخذ المرء عليه. وأما السهو فيها فهذا واقع لا محالة. فالحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. ومما يدل على ذلك أيضا ما شرعه الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وبفعله مما يتعلق بسجود السهو، فإن هذا إقرار بأن هذا الأمر لا بد أن يقع، بل وقع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يعلمنا حالات سجود السهو في الصلوات. فالنهي إذن إنما هو عن الاسترسال مع الخواطر في العبادة، يعني إذا دخل الإنسان الصلاة فجاءه الشيطان فأوحى إليه أمرا أو ذكره بما كان ناسيا، فينبغي عليه أن يتوقف وألا يسترسل مع الخاطرة، وهذا حينئذ لا مؤاخذة عليه، وإنما تكون المؤاخذة بالاسترسال مع الخاطرة، فإنه إذا استرسل مع خواطره وأفكاره هام في كل واد حتى لا يدري كم صلى، وحينئذ فإنه يفقد الخشوع لا محالة، وحينئذ يكون قد أتى بصلاة ميتة لا روح لها، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الشأن، من أن الإنسان إذا أهدى ملكا من الملوك جارية أو أهدى إليه بدنة لو كان ذلك واردا ولكنها ميتة فإنه لا شك سيعاقبه. فكذلك الصلاة إذا أتى الإنسان بها من غير خشوع فكأنما قدمها إلى ربه تبارك وتعالى جسدا بلا روح، ومثل هذا لا يقبل بحال. ولو كان مثل هذا لا يقبل من ملك من ملوك الدنيا فكيف بملك الملوك، فكيف بالله تبارك وتعالى وهو غني عن العالمين. فنهى أن يشتغل في الصلاة بغيرها، حتى بالخطرة، حتى باللفظة، حتى بالفكرة. والصلاة هي دين الله الذي يدين به أهل السماوات والأرض، وهي مفتاح شرائع الأنبياء، ولم يبعث نبي إلا بالصلاة. وقد قرنت الصلاة بالتصديق، فما في قوله جل وعلا فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فهذا بعض ما يدل على أهميتها، وهي أي هذه العبادة العظيمة لها المنزلة الكبيرة في دين الإسلام العظيم، كما مر ومع بعض الزيادة على ما ذكر العلامة المصنف رحمه الله تعالى. الصلاة عماد الدين الذي لا يقوم الدين إلا به، كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يقربه إلى الجنة ويباعده عن النار، فقال النبي المختار صلى الله عليه وسلم في بعض ما قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. معلوم أنه إذا سقط العمود سقط ما بني عليه، فرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وأول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فصلاح عمله وفساده بصلاح صلاته وفسادها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وفي رواية أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وفي رواية وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. وعن تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح. الصلاة آخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهب آخر الدين لم يبق شيء منه. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. فما زال الناس بخير، لم ينقض عليهم ما تبقى لهم من دينهم ما تمسكوا بالصلاة وما أقاموا الصلاة، لأن أول ما ينقض من هذا الشأن الحكم، وآخر ما ينقض منه الصلاة، كما في هذا الحديث. وفي رواية من طريق آخر عند الطبراني في الصغير بإسناد صحيح: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. الصلاة آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. معلوم أن الإنسان إنما يؤخر المهم للدلالة على أهميته وحتى لا ينسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يجلجلها في صدره وما يفيض بها لسانه، حتى ثقل لسانه فلا يستطيع أن يعرب عنها ببيانه وكلامه، وإنما يأتي بها يحشرج بها وتتجلجل في صدره، تقول يجلجلها في صدره وما يفيض بها لسانه. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. فهل بعد هذا دليل على عظم هذه العبادة وعلى خطورة شأنها وعظيم قدرها؟ وقد مدح الله تبارك وتعالى القائمين بالصلاة ومن أمر بالصلاة أهله، فقال جل وعلا: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وذم الله تعالى المضيعين للصلاة والمتكاسلين عنه، قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والخلف في الاستعمال الشائع لغة هو خلف السوء، وأما الخلف بفتح اللام فهو الخلف الحسن. فخلف من بعدهم خلف، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، كما عند لبيد رضي الله تعالى عنه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأما المؤمنون فإن الله جعل قرة أعينهم في الصلاة، وأما المنافقون فإنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لثقلها عليهم وعدم انبعاثهم لأدائها، يراؤون الناس بقيامهم هذا متثاقلين ولا يذكرون الله إلا قليلا. الصلاة أعظم أركان الإسلام ودعائمه العظام بعد الشهادتين، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، والحديث متفق عليه. مما يدل على عظم شأن الصلاة أن الله لم يفرضها في الأرض، كما مر في كلام العلامة المصنف رحمه الله. لم يفرضها الله رب العالمين في الأرض بواسطة جبريل، وإنما فرضها بدون واسطة فوق 7 أرقعة ليلة الإسراء، فوق 7 سماوات كفاحا منه إليه. ولم يجعل في التكليف بالصلاة واسطة، وإنما كلف الله تبارك وتعالى في أشرف مكان فوق 7 سماوات عند سدرة المنتهى حيث يسمع صريف الأقلام، كلف الله تبارك وتعالى بالصلاة تكليفا مباشرا. هذا يدل على عظيم قدرها وارتفاع مكانتها وعلو شأنها، ويدل على محبة الله له. ثم خفف الله تبارك وتعالى ما فرضه أولا، لأنه فرضها 50 صلاة، فخفف الله تبارك وتعالى عن عباده ففرضها 5 صلوات في اليوم والليلة، هي 50 في الميزان و5 في العمل، كما بيّن العلامة المصنف رحمه الله تعالى. والله جل وعلا ليدلنا على عظيم قدر الصلاة افتتح بها أعمال المفلحين واختتمها بها، افتتح أعمالهم بالصلاة واختتم أعمالهم بالصلاة، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فختم بها كما بدأ بها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، واختتم أعمال المفلحين بقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. قد أمر الله تبارك وتعالى نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه أن يأمروا بها أهليهم، فقال عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وقد أمر النائم والناسي بقضاء الصلاة، وهذا يؤكد أهميته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فهذا شأن الناس، إذا تذكر ينبغي عليه أن يصلي ما تركه حال نسيانه. وفي رواية لمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فلم يعذر ناس ولا نائم، متى تذكر أو استيقظ فينبغي عليه أن يصلي ما فاته. وقد ألحق بالنائم المغمى عليه 3 أيام فأقل، وقد روي ذلك عن عمران ابن حسين وعمار وسمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه. أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء، لأن المغمى عليه مدة طويلة أكثر من 3 أيام يشبه المجنون بجامع زوال العقل. هذه العبادة التي وردت هذه النصوص وغيرها بالدلالة على عظيم قدرها وارتفاع مكانتها وعلو شأنها، أوجبها الله تبارك وتعالى على كل مسلم بالغ عاقل. فالصلاة واجبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء. أما الكتاب فقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكذلك قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إلى غير ذلك من النصوص الإلهية الربانية التي دلت على وجوب هذه الفريضة على عباده البالغين العاقلين المسلمين في أرضه. وأما السنة فعندنا حديث معاذ رضي الله عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الحديث في الصحيحين. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو أيضا عند عمر في حديث جبريل. بني الإسلام على 5، ولكن هنالك عندما سأل عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وهو متفق عليه. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وقد مر هذا الحديث وقد أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. الآيات والأحاديث في فرضية الصلاة كثيرة وضافية. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب 5 صلوات في اليوم والليلة، ولا تجب الصلاة على الحائض ولا النفساء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أخرجه البخاري وهو عند مسلم بمعنى. فالصلاة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة فريضة واجبة افترضها الله تبارك وتعالى على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء في حال النفاس والحيض. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الرابع: فضل الصلاة وفوائدها. تكاثرت النصوص في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل الصلاة والمحافظة عليها ترغيبا فيها وحثا عليها. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. ووجه فضيلتها أن الله بدأ هذه الأوصاف الحميدة في السورتين، يعني في سورة المؤمنون وسورة المعارج، بدأ هذه الأوصاف الحميدة في السورتين بالصلاة وختمها بالصلاة، وما ذاك إلا لفضل الصلاة على سائر الأعمال. وقال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، فخص الصلاة من بين سائر الأعمال، وذلك دليل على فضلها أيضا. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فالأمر بالمحافظة عليها يدل على أن لها شأنا عظيما. والصلاة أول ركن عملي فرض على المسلمين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الله. ففي الحديث: إن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة، وآخر ما يبقى الصلاة، وأول ما يحاسب به الصلاة. ويقول الله: انظروا في صلاة عبدي، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع تمت الفريضة من التطوع. أخرج أوله أبو يعلى، وآخره أصحاب السنن، وصححه الألباني. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أفضل الأعمال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة. ثم قال: مه. قال: الصلاة. ثم قال: مه. قال: الصلاة. ثلاث مرات. قال: فلما غلب عليه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الجهاد في سبيل الله. رواه الإمام أحمد وابن حبان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أخرجه ابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وغيره. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وفي حديث آخر: الصلاة خير موضوع. الصلاة خير موضوع، فالصلاة خير الأعمال. واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومعلوم أن حظ الإنسان من الإسلام حظه من الصلاة، حظ المرء من الإسلام حظه من الصلاة. إذا أراد الإنسان أن يعلم حظه من الإسلام فلينظر إلى صلاته، فإن حظه من الإسلام على قدر حظه من صلاته. سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عمل يدخل الجنة، فقال: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وهذه الأحاديث في فضل الصلاة قليل من كثير، اختصرنا عليها خوفا من التطويل والملل. أما التطويل فنعم، وأما الملل فلا، فإنه لا يمل من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة. هذه الأحاديث في فضل الصلاة قليل من كثير. والعلامة المصنف رحمه الله تعالى عندما يذكر الفوائد يجعلها بعقب الفضائل، فيذكر فضائل الصلاة ثم يذكر فوائدها، وهنالك من يذكر خصائصها، وهنالك من يذكر منزلتها، إلى غير ذلك من هذه الأمور، وهي متداخلة. وكل هذا في النهاية يدل على عظيم قدر هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة. فعلى المسلم أن يجتهد في معرفة الصلاة معرفة علمية ليعرف كيف يصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. بل إنه صلى الله عليه وسلم من حرصه على البيان لكيفية الصلاة كان أحيانا يصلي على المنبر، فيصلي على المنبر ليراه من هو قاص كما يراه من هو دان، وليكون عمله في الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم منظورا مرئيا لجميع من حضر، حتى يتأسوا به في الإتيان بهذه العبادة العظيمة وهي الصلاة. فكان أحيانا يصلي على المنبر، فإذا أراد أن يسجد رجع القهقرى حتى لا يخرج عن التوجه إلى القبلة، فنزل عن المنبر فسجد في أصله، فإذا فرغ من سجوده قام فصعد المنبر فصلى على المنبر، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. على المسلم أن يجتهد في معرفة كيف يصلي، وأن يجتهد في الإتيان بالصلاة كما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا، وأن يجتهد في الإتيان بها كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم باطنا، بأن يكون خاشعا لله تبارك وتعالى، مفرغا قلبه من جميع المشاغل وذهنه من جميع الهموم، مقبلا على ما يريحه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يأمر بلالا بإقامة الصلاة ليرتاح بها: أرحنا بها، أقم الصلاة أرحنا بها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث. ولم يقل صلى الله عليه وسلم أرحنا منها، وإنما قال أرحنا بها، فيجد المرء راحة نفسه واطمئنان قلبه وهدوء ضميره واستقرار نفسه في القيام بين يدي ربه، مصليا قائما وتاليا، راكعا وساجدا، خاشعا ومنيبا ومتبتلا. فنسأل الله جلت قدرته أن يمن علينا بالإتيان بالصلاة بحقيقتها التي شرعها وفرضها الله ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.